السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في شبكة الطريق إلى الله، هذه الشبكة المباركة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيها وأن يبارك في القائمين عليها، اللهم أمين. ثم نرحب بكل الناس اللي موجودين معنا النهاردة في دورة يلا نذاكر صح إن شاء الله مع بعض في يومين. اليومين هنحاول ندردش فيهم، مش جايين نقول درس أو بنصح حضراتكم بحاجة أو بأمركم بحاجة إطلاقا. كلنا ذاكرنا، كلنا دخلنا امتحانات، كلنا عملنا بعض الاستراتيجيات أو بعض الأمور اللي خلتنا ننجح، كلنا مرينا ببعض المحاولات اللي كانت ناجحة أو اللي كانت مش هنقول فاشلة أو التي لم تنجح بالقدر الكافي. فالنهاردة هنحط بعض النقط على الحروف، نرتب بعض الحاجات. بداية، هل المذاكرة دي احنا هنذاكر ليه؟ طيب هنذاكر لأولادنا، هنخليهم يذاكروا ليه؟ طب قبل ما نبدأ المذاكرة، في حاجات بنقدم فيها، في حاجات بنعملها. أي حد قبل ما يبدأ أي شيء، راكب عربية، هيبدأ مشروع، هيبدأ يعمل أي موقف أيا كان، لابد إن هو بيخطط لي، بيبدأ يهيئ نفسه ليه الأول. طيب إحنا بدأنا وهيئنا نفسنا، هيئنا أولادنا؟ لا، ما هيئناش، بنخش على طول. في درس في العلوم أعتقد في سنة رابعة بيسألوا، بيقولوا هو في علاقة ما بين المفترس والفريسة؟ في علاقة. علاقة الأم، سؤال لحضراتكم، لا بجد والله، علاقة الأم بابنها أو ببنتها في أيام الامتحانات، هل هي علاقة افتراس ولا علاقة تبادل منفعة ولا علاقة تحلل، بتحلل ابنها وخلاص بتقضي عليه؟ إيه العلاقة دي؟ على حسب البدايات وعلى حسب العلاقة المسبقة ما بين الأم وبين الابن، على حسب الاستراتيجيات وطرق الأم في التعامل مع ابنها، بيكون العلاقة ما بينها أيام الامتحانات. هل بيكون في شدة وفي خناق وفي توتر في العلاقة؟ في أمهات تقول لي والله أنا بنتي بيني وبين بنتي وبيني وبين ابني ممتازين جدا، إلا في أوقات الامتحانات، خناق وصريخ وضرب وعلاقتنا بتتوتر بيننا وبين بعض. ليه؟ لأن احنا ما أسسناش صح، ما رتبناش المسائل المظبوطة، دخلنا على طول على المذاكرة بدون ما نهيئ ليها الدنيا بتاعتنا. فهنحاول ان شاء الله النهاردة بكل بساطة كده، النهاردة يوم دردشة، هندردش مع حضراتكم على بعض الامور ان احنا لابد ان احنا ناخد بالنا منها. السؤال الاول لكل اللي بيتفرجوا معنا، حضرتك او حضرتك، ايه دافعيتك للمذاكرة؟ حضرتك كنت في جامعة، كنت أب، كنت أم، خلصت جامعة، دخلت ماجستير، دخلت دكتوراه، بتذاكر حاليا، بتقرأ كتب، إيه الدافعية بتاعتك؟ دافعية حب التعلم فبتقرأ، دافعية إنك تاخد منصب أو تاخد مرتبة زيادة فبتتعب وبتاخد ماجستير وبتاخد دكتوراه وبتعمل أبحاث، فأنت عندك دافعية للحاجة دي هي اللي بتدفعك إنك تذاكر، بتدفعك إنك تتحمل التعب، القرف، الإرهاق، السهر، المصاريف الكتير، الدكاترة، المواصلات، عينك اللي بتتعبك من كتر المذاكرة، ايدك من كتر الكتابة، جروبات الواتس وجروبات الفيس اللي بيعملوها الناس اللي بيكونوا في الماجستير او في التربوي او ايا كان، بيكون عندك دافعية من جواك، كانت دافعية بقى دنيوية، كانت دافعية دينية، كانت دافعية مادية، كانت دافعية معنوية، كانت اي الدافعية اللي عندك، ففي موجود دافعية بتخليك انك تذاكر وتتعب وتتحمل تعب المذاكرة. سؤال بقى، وابننا او ولادنا ايه الدافعية بتاعتهم؟ سألت ابنك قبل كده انت بتذاكر ليه او بتذاكر ليه؟ بذاكر خلاص. ليه؟ مش عارف هو بيذاكر ليه. في بعضهم بيذاكر عشان ينجح، يعني في بنوتة، في مريومة تلميذة كانت عندي اسمها مريم، هي بتذاكر وبتقرأ كتب كتير جدا حتى في وقت فراغها، لان حلمها وهدفها في يوم من الايام ان هي تكون عالمة فضاء وتخش جامعة ناسا، فلابد يكون عندها قدر كافي جدا من المعلومات في كل حاجة خصوصا الفضاء، فعشان كده بتذاكر. يوسف عنده قوة تحدي لنفسه ان هو لا، ما ينفعش انا انقص درجات خالص، فلازم اذاكر كتير، بيبدأ يذاكر من كتاب واتنين علشان يجتهد، وعلشان ماما بتتابع معاه وبابا بيشجعه، فان هو لا، انا عندي تحدي لنفسي ان انا منقصش وما ينفعش حد يجيب اعلى مني، فبيحاول يجتهد وبيطلع الاول على المدرسة. حمزة عايز يفرح ماما، ماما زعلت مني فانا عايز افرح ماما وعايز ابسط بابا وعايز اخليهم مبسوطين زي هم بيعملوا لي كل حاجة، فده الدفعية بتاعته، فرح لان ده الواجب بتاعها، ده واجب عليها، انا اصلا شغالة طالبة، انا تلميذة، وواجب عليا باني تلميذة ان انا عندي هدف واحد اللي هو المذاكرة، فتبدأ تذاكر. عندي جنة علشان المس ما تزعلش مني والمستر ما يزعلش مني وانا كنت وعدتهم ان انا هذاكر. فدولت نماذج من بعض الناس عندهم الدافعيه، دافعيه التعلم علشان هدف كبير، دافعيه التحدي، دافعيه ان انا ارضي بابا وماما زي ما هما برضوني، دافعيه ان ده واجب عليا فلازم اذاكر، دافعيه ان انا مش عايز المستر يزعل مني او المستر يزعل مني. طيب دولت عندهم دافعيه بتخليهم يذاكروا. حضرتك بقى ابنك ايه دافعيته؟ الشبشب، خايف من شبشب ماما، خايف من حزاب ماما بابا، خايف من الشماعه، خايف من الضرب، خايف من الحرمان، تمام؟ فعلشان كده بيذاكر. بس دي مش دافعيه، دي قهر، قهر بالضرب، قهر بالخوف بالرعب. ساعه ما يزول العامل ده بتزول الدافعيه. هو ليه الولد كان بيذاكر في اولى وثانيه ابتدائي كويس جدا وثالثه، ساعه ما طلع رابعه والبنت طلعت رابعه ما عدتش قادر عليه، خلاص فلت مني مش قادر احكمه؟ لان حضرتك مفيش عنده دافعيه. هو ليه؟ لانه كان دافعيه هو في اولى وثانيه وثالثه الضرب او الخوف من بابا وماما، او علشان ارضي ماما لانها بتحبني بس ساعه ما ذاكر، فعلشان كده كبر خلاص مش محتاج ماما، بقى عنده اصحابه، بقى عنده فيسبوك بتاعه، بقى عنده الواتساب بتاعه، بقى عنده النادي، ايا كان بقى ما عادش بيخاف من الشبشب او الحزام او الخرزانه او الشماعه او ايا كان الامر اللي هيتضرب بيه، ما عادش بيخاف. فعشان كده الدافعيه دي فقدت سلطتها، واحنا كمان فقدنا سلطتنا على الولد او البنت لان ما كانش في دافعيه حب بيننا وبين بعض. فدي اول نقطه، الاول لابد ان احنا نحط الدافعيه. طب نحطها ازاي؟ انت ليه يا بنتي هتذاكري؟ ايه اهدافك؟ لازم ان البنت والولد يعرفوا حاجتين مهمين جدا في السن ده، وده اساس الدافعيه واساس حبهم للمذاكره وحبهم للنجاح. الانسان اللي ناجح في مذاكرته، ناجح في اجتهاده، الانسان ده احيانا كتير غالبا بيكون هو اللي ناجح في حياته ويكون عنده التقدير الذاتي لنفسه. طيب انا ليه بذاكر وايه اهدافي؟ اهدافي هي ايه؟ هل فكرنا مع اولادنا ان احنا اهدافك تبقى ايه؟ انت يا دكتور، بعد ما اطلق على ابن دكتور، بعد ما اعرف ان هو يكون دكتور واحط دكتور كده على الاوضه بتاعته او على المكتب بتاعه، هو الدكتور ينفع يعمل كده؟ هو اخلاق الدكتور بتكون كده؟ هو احنا عشان نبقى دكاتره لازم يكون عندنا ايه؟ هل بنيت لابني حلم كبير ان هو ده فاتح القسطنطينيه، محمد الفاتح بقى عنده حلم ودافعيه من صغره، انت اللي هتفتح البلد دي، انت اللي هتكون ده معاويه ابن ابي سفيان وهو صغير لما حد بيقول لامه الولد ده شكله هيكون هو يعني رئيس قومه، قالت له قومه بس، يعني ده لابد ان هو يكون سيد البلد كلها، سيد الامه كلها، سيد المسلمين كلها، وكان الخليفه. فين الدافعيه دي؟ دي كانت دافع عند الطفل ان هو يكون خليفه، ودي كانت ام التانيه بتبني دافعيه عند الولد ان هو الولد مين؟ محمد الفاتح وهو صغير ان هو يكون فاتح هذه القسطنطينيه، وقد كان. فبدايه الدافعيه دي لابد ان احنا نحطها. ايه اهدافهم؟ لو حطناهم اهدافهم وعرفناهم احلامهم، وكان الولد والبنت حضرتك وحضرتك بدانا نبص على النقاط الايجابيه اللي عند الاطفال، في مشكله كبيره جدا. كتير مننا يا غبي، يا متخلف، انت ما بتفهمش، انت ما بتحسش، انت ما بتعملش، فبحط كلمات سلبية كتير جدا في الولد، فخلاص هو بيفكر نفسه غبي ما بيفهمش، فمش هيكون اي حاجة عنده حلو، تمام؟ النقطة التانية بقى، هل دورنا على نقاط قوتهم فين؟ انت ذكي وبتعرف انت ذكي جدا وبتفهم كويس جدا، فالمعلومات ده هي انت بتفهمها حلو قوي، انت عندك معلومات كويسة جدا وبتحفظي كويس جدا، فلابد انك تركزي على الحفظ. حفظك في الاناشيد ممتاز وفي القصة ادائك رائع، بس في القراءة محتاجين نقويها شوية. لما الولد يلاقي نفسه ان هو باباه ومامته ومدرسه ومعلمه او مدرسته شايفين فيه نقاط قوة، الولد يبدأ ان هو ايه؟ يشعر بالثقة في نفسه كده، ويبدأ يكون عنده دافعية لتحقيق أول حاجة أهدافه، تاني حاجة تحقيق طموحات الناس فيه. ولكن بشرط، خلي بالك من التطلعات الأزيد من الحد، فهو ابني نسبة ذكائه 80%، درجاته دايما بتتراوح ما بين 80 و85%، ما بين 18 و17، هضغط عليه بزيادة علشان يجيب ال20 فمش هيقدر يجيبها، فانا هلومه فهو هيلوم نفسه فهو هيحس بالفشل. لا، اعرف قدرة ابنك فين، ولا تطلب منه الا اللي هو جابه. ساعة ما يجيب اطلب منه خلاص المره الجايه تبقى 18 ونص، او حافظ على 18 دي ما تنزلش عليها، شويه شويه مع التدريب مع الممارسه مع شويه تحفيز على تشجيع الولد يكتر يعلى درجته باذن الله. يبقى اول نقطه الدافعيه، لابد انك توجد دافعيه لابنك بتحقيق، بايجاد الاول احلامه واهدافه، وايجاد نقاط قوته فين، وتظهرها للولد وتكتب له لقب دكتور، لقب مهندس، لقب معلم، لقب مخترع، لقب ايا كان اللي هو بيحبه، وتبدا ان انت تحمسه من هذه النقطه. والكلام ده من هو صغيرين، يعني المفروض نبدا الكلام ده هو في اولى ابتدائي، ثانيه ابتدائي، ثالثه ابتدائي، بحيث نبدا ننطلق مع الامر ده. طب رابعه وخمسه وسته نبدا ان احنا نتدارك هذا الامر. والتحفيز بتاع ابننا دي تاني نقطه هنقولها. التحفيز، حضرتك بتحفز ابنك ازاي؟ في حد بيحفز ابنه برحله، حد يحفزه بخروجه، حد يحفزه ان هو هيديله شويه يلعب الالعاب، حد يحفزه ان هو هيجيب له القصص اللي هو بيحبها. لابد من التحفيز للمذاكره. حضرتك وحضرتك ايه التحفيز بتاعك واحنا كبار؟ انا التحفيز بتاعي ان انا بس البس البلطو والبس الطاقيه دي اللي بتتلبس يوم التخرج بتاعي، دي تحفيز. التحفيز بتاعي ان انا اخد رساله الماجستير واتحط في السي في بتاعي ان انا حاصل على ماجستير. التحفيز بتاعي ان انا هكون في يوم من الايام هاخد شهاده الدكتوراه دي وهطلع اسافر بيها بره، بدل ما انا هنا في مصر بقبض 20 لا هقبض هناك 100 و150. في تحفيز، تحفيز معنوي قدامك انت شايفه لبعيد، اما الطفل ما بيشوفش التحفيز البعيد ده، بيشوف تحفيز قريب. فلا بد من حفز ابنائنا ان هم يبداوا في المذاكره. طيب الهدف بتاع ابني، هدف ان احنا هنبدا نذاكر. طيب ايه الاهداف اللي احنا نحطها كل يوم او الاحلام دي؟ لابد يكون ليها يكون ليها شروط. اول حاجه، هدف لازم يكون مكتوب ومحدد، هنذاكر النهارده كذا وكذا. طيب الفصل ده او الحاجه دي او الحلم ده، دي شروط كتابه الهدف عموما، يعني الاهداف الذكيه سواء كانت اهداف يوميه او اهداف اسبوعيه او اهداف حتى سنويه او عشريه او خمسيه، ايا كان. هدف لابد ان هو يكون محدد، لابد يكون قابل للقياس مع اقرانه اللي زيه بالظبط. انت يا ابني النهارده هنذاكر، عايزين نحفظ مثلا سوره تبارك وسوره عمه عندنا في سنه رابعه مثلا او في سنه خمسه في الدين. طيب يبقى الهدف بتاعنا كل يوم ان احنا ده الهدف الكبير، هنحفظها في خلال قد ايه؟ في خلال اسبوع. يبقى كل يوم لازم كم سطر؟ كل يوم 4 سطور. يبقى اول حاجه هدف محدد، تاني حاجه محدد بزمن، بعد كده قابل للقياس، ممكن يقدر يحفظ 4 سطور لان زمايله بيحفظوها او لنفس مقدرته بيحفظوها. لازم يكون قابل للتحقق ان هو فعلا يقدر يعمل ده، مش اعلى من مستواه. اخر حاجه ان هي تكون حاجه شخصيه ملامسه لي، مش لازم ان يكون في الهدف. ممكن اكون انا بحط لابن هدف ان هو يكون اعلى لاعب سكواش في الدنيا، وابن اصلا ما بيحبش لعبه سكواش. انا حاطط لابن هدف ان هو يكون اعظم كاتب قصص، والولد اصلا ما بيحبش القصص، الولد بيحب كتابه الرسم. انا عايز ابني ده يكون افضل لاعب شطرنج، هو اصلا ما بيحبش الشطرنج، هو بيحب السباحه. فلابد الهدف اللي انا حاطه لابد يكون مرتبط بالولد مشاعريا واحساسا، حسه وهو حبه وهو عايز يعمل الحاجه دي. يبقى كده خلصنا مع بعض الدافعيه ليه هنذاكر، ان احنا نبني عند ابنائنا الهدف ده او التحفيز ده. بعد كده الوقت، الوقت اللي احنا هنذاكر فيه، الوقت اللي احنا هنحقق اهدافنا فيه، الوقت اللي احنا هنقعد مع اولادنا فيه. لابد ان احنا نبين لاولادنا اهميه الوقت اساسا. الولد ليه بيقعد على الفيسبوك وقاعد على التليفون بتاعه 5 ساعات 4 ساعات 6 ساعات؟ مش حاسس بقيمه الوقت ده لان باباه او مامته ما علمهوش قيمه الوقت. فده اولا لابد ان احنا نبدا نعلمهم هذا الامر. تاني حاجه تحليل الوقت. يعني ايه تحليل الوقت؟ هو احنا يا عم جايين دوره مذاكره ولا دوره وقت ولا دوره ايه بالظبط؟ ما هو علشان نذاكر صح لابد ان احنا يكون العوامل المذاكره بتاعتنا واخدين بالنا منها. وتحليل الوقت ده سواء للكبار او الصغيرين ان شاء الله هيكون مرفق بالفيديو باذن الله. ثلاث نماذج. نموذج اولا لتحليل الوقت، نموذج لمصفوفه الاولويات او البوصله بتاعتنا، والنموذج لجدول 7x7. تحليل الوقت ده عباره عن ايه؟ هتلاقي عندك جدول في خانه اليوم بكره ان شاء الله، يا ريت الناس كلها تاخد النموذج دوت وتعمله كروكي على ايديها وتكتب وتبعت لنا بكره باذن الله التحليل ده عمله فيها ايه. اول حاجه تحليل الوقت ده بتكتب اليوم، وبعد كده بيكون في فوق خانات، خانه من الساعه 5 للساعه 6 بعد الفجر، 6 7 8 8 9 لغايه بالليل 9 10 بالليل. وحضرتك ده يكون معاك في كل وقت وانت ماشي، كل حاجه بتعملها بكره الصبح مكتبها، كل حاجه من ساعة ما صحيت الفجر. صليت من 5 ل 5:30، انا مصليت وتوضيت وقعدت شويه ما اعرفش ايه، بعد كده دخلت فيسبوك من 5:30 لغايه 6 اكتب، دخلت نمت من 6 لغايه 7 اكتب، الساعه 7 قمت على ما لبست وفطرت ونزلت الشغل كانت الساعه 7:30، خرجت ركبت الباص من 7:30 لغايه 8، وصلت الشغل الساعه 8، قعدت اتكلم مع زمايلي شويه ونهزر ونشرب شاي من 8 ل 8:30 او ل 9، قعدت من 9 لغايه 12 اخلص الشغل بتاعي، 12 قمنا وقعدنا نتكلم شويه 10 دقائق، وبعد كده صلينا الظهر رجعنا 12:30، رجعت من البيت من الباص من الساعة 2 ولا الساعة 3 لغاية الساعة 4، قعدت تحت اتكلمت مع ماما شوية، اتكلمت مع اخواتي شوية، قعدت مسكت الفيسبوك شوية. اكتب كل حاجة انت بتعملها بكرة، سجل على نفسك كل لحظة كل دقيقة. اليوم فيه 24 ساعة، فيه 1440 دقيقة، فيه كام الف ثانية، اكتب كل حاجة بكرة في ال 12 ساعة اللي تكون صحيهم او ال 16 ساعة. بعد ما تحلل الوقت تكتبه، هنشوف بقى الوقت بتاعنا اللي احنا استفدنا بيه قد ايه والوقت الضايع قد ايه. لابد ناخد بالنا جدا من النقطه دي، تمام؟ يبقى اول حاجه هنحلل الوقت، هنكتب كل حاجه احنا عملناها، هنشوف احنا ايه الوقت اللي ضايع مننا. دي اول نقطه لازم نعملها، تعملها لنفسك وتعملها لابنك. بالليل وري له الورقه بتاعته، هتلاقي مثلا ذاكر توتال في اليوم كله حوالي 3 ساعات او 4 ساعات، وبقيت اليوم ضايع، ساعتين فيسبوك، ساعتين ألعاب، نص ساعة ولا ساعة ونص حمام، ساعتين مذاكرة، ساعتين مذاكرة، وبعد كده ساعة ونص أكل ولا ساعتين أكل. اكتب له الكلام ده كله وري له إيه الناتج بتاعه، هو عمل إيه. لما يشوف التحليل الوقت بتاعه نقدر نحدد إيه الأوقات اللي احنا كنا بنذاكر فيها، وإيه أكتر وقت كنا بنضيعه وبنضيعه فيه، تمام؟ دي أول نقطة. بعد كده نبدأ إن احنا نزود بقى، نقول له خلاص الاوقات دي اللي كانت بتاخد منها وقت كتير هنقطع كل يوم ساعة او نص ساعة زيادة او ساعتين من الوقت الضايع، ونحطه في الوقت اللي ايه في الوقت السليم او الوقت اللي احنا كنا مستثمرينه مستفيدين بيه. وهكذا كل يوم نبدأ نطور ونوسع دايرة الاستثمار او الاستفادة، ونقلل دايرة الضياع الوقت. النموذج الثاني اللي هنحطه لحضراتكم مصفوفة الأولويات، هنلاقيها أربع مربعات، مهم وعاجل. هنحط بقى كل الحاجات دي، إيه الحاجات اللي مش مهمة وغير عاجلة بالنسبة لنا وغير مهمة، الفرجة على الماتشات، الألعاب، الجري، الأمور، الكلام مع فلان وعلان، النزول والخروج، في حاجات غير مهمة وغير عاجلة خالص أحطها في مكانها. طيب في مكالمات، في ردود على الفيسبوك، في بعض الحاجات اللي انا عايز اعملها اللي هي غير عاجلة خالص وان هي غير مهمة بس بالنسبة لي عاجلة، انا عايز اعمل الحاجات دي علشان صاحبي كلمني، طيب زميلي هيعمل حفلة عايز اروح معاه، خارجين خروجة وعايز اعملها، ده بالنسبة له مهم بس حاجة غير عاجلة نحطها. طيب في مهم وعاجل، في عندي امتحان بكره، في عندي حفظ، في عندي نصوص، في عندي حل تدريبات، في عندي حل اختبارات، في عندي لابد ان انا اروح للدكتور النهارده عشان اتابع معاه، في عندي حاجات تانية لازم اعملها مهمه وعاجله، خلاص احطها في المربع بتاعها. المهم وغير العاجل بقى اللي هو مثلا نحط التخطيط، ترتيب الوقت بتاعك، تجهيز الافكار الجديده، التلخيص بتاعك اللي انت تعمله، الامور دي كلها نبدا ان احنا برضو ايه نحطها في الدايره بتاعتها. وفي الاخر خالص هيكون في عندنا الجدول رقم 3، الجدول 7-7. الجدول ده فكرته اللي هو بيربط الاولاد بحاجتين، كده كده هو جدول عادي خالص زي اي جدول من الجدول اللي احنا بنعملها، ولكن مربوط اكتر بالصلوات عشان يربط ابنك بالصلاه. 7-7 سبع ايام، في السبعه اللي فوق الفجر، الظهر، العصر، الفجر، الضحى، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، قيام الليل. قيام الليل دي لو هنقول حتى ركعتين بعد ركعتين السنة، بس هيكونوا امتى؟ قبل ما انام، اللي هو الساعة 10 او الساعة 11 في وقت نوم الولد. فكده كده انا بعمل الجدول بتاعي بتاع كل يوم وبحط فيه المواد بتاعتي، ولكن بان انا اربط الجدول بالصلاة. ابدا يلا من بعد صلاه الفجر حتى لو بعدها بساعه او بساعتين، بعد كده في وقت صلاه الضحى خد ريست شويه، يلا واعمل وصلي، ابدا يلا ذاكر لغايه صلاه الظهر، عملنا حاجه، طب وقت العصر عملنا حاجه ثانيه، وقت المغرب، بحيث ان هو نربط الولد وحياته والمذاكره بتاعته واهميه الحاجات اللي هو بيعملها بالصلاه. دي بقى كده خلصنا الثلاث جداول، وان شاء الله الثلاثه هيكونوا مرفقين بالفيديو ان شاء الله، بحيث ان احنا نكون يعني ننزلهم، اللي يعرف يطبعهم يطبعهم، مش عارف يطبعهم وما نزلوا هم حاليا موجودين ان شاء الله، ونبدا ان احنا حتى لو هنعملهم كروكي ونبدا نشتغل عليهم. بعد كده الاوقات، ايه الاوقات اللي احنا نذاكر فيها؟ في اوقات حاجه اسمها ذروه وساعه الذروه وساعه الخمول. كتير جدا مننا الاولاد بيفضلوا الامهات مسهرين معاهم بالليل، في حتى جت ولازم نتذكرها ولازم تذاكريها، نبدا نذاكر بالليل كتير او مع بعض للساعه 12 الساعه 1 بالليل، وبعد كده ننام نقوم الظهر تاني يوم نبدا نذاكر. بنضيع اوقات الذروه ونبدا في اوقات الخمول، نبدا مذاكره ساعه الظهر ونبدا مذاكره بالليل متاخر، ونضيع وقت الذروه بتاعتنا اللي هو من بعد الفجر، بورك لامتي في بكورها، من بعد الفجر لغايه الساعه 9 الساعه 9 ونص الساعه 8، ونضيع الوقت التاني بالليل اللي هو من بعد العصر الى المغرب والعشاء. الناس بتضيع ان هم ايه الوقت ده، ده الوقت بتاع التدريبات بتاع ابني، فبضيع وقت الذروه كله في اللعب او في النوم. ولكن لابد ان انا ابدا ان انا ارتب وقتي في وقت للذروه وذروه العقل اللي احنا نقصدها الانتباه المذاكره. فطيب انا عندي النهارده الجدول بتاعي هعمله في حاجات حفظ، في حاجات فهم، في حل تدريبات، في قصص. يبقى الحفظ احطه الصبح اول ما اقوم من النوم، الحفظ ده يبقى الصبح بدري اول ما اقوم من النوم، ده الحاجات اللي هيتحفظ فيها سواء كلمات انجليزي سواء كلمات عربي سواء كان قران كريم سواء كان نصوص دينيه، ده كله يتحفظ الصبح اول ما اقوم من النوم، او كان اشعار او ايا كان الامر. بعد كده احط بقيه المواد. الوقت الخمول بتاعي اللي هو بعد الظهر بعد الغداء في وقت الغداء في وقت التعب دوت، اخلي لي الحاجات اللي هي الايه، قصه عندي هقرا قصه، هقعد شويه احل بعض التدريبات كده الخفيفه اعملها، الامور اللي هي ما بتاخدش مني مجهود قوي، او حتى درس قراءه ما فيهوش اي تفكير فيه، بس يعني حاجات خفيفه كده فانا هقراها حتى لو بدون تركيز، ولكن بيخش الدماغ منها حاجات كتير. ثم بعد كده ابدا بالليل بعد صلاه العصر لو فيها ذاكر حاجه فيها زي الماث زي الحساب زي العلوم، حاجات فيها معادلات، حاجات فيها حفظ، حاجات فيها تركيز، معادلات، حل تدريبات، حاجات محتاجه جهد ذهني، ابدا اذاكرها في الوقت ده. وبالليل ابدا اراجع تاني المحفوظات اللي انا كنت حفظتها الصبح علشان ابدا اخد بالي منها مره تانية قبل ما انام. فالمحفوظات الصبح وقبل ما انام، والفهم قبل الظهر والعصر لغايه العشاء، والوقت الفاضي اللي في النص دوت ما نحاولش ان احنا نضغط فيه كتير حاجات محتاجه تركيز ذهني جامد جدا او حاجات محتاجه حفظ، لان نشاط العقل في الوقت ده بيكون واخد كيرف لتحت كده، وبعد كده يطلع تاني بعد العصر وينزل بعد الساعه 10 بالليل. فنخلي بالنا جدا من الاوقات دي. واحنا بنحط الجدول لابد ناخد بالنا من حاجه مهمه جدا جدا، هي وقت الراحه. احنا مش داخلين حرب، احنا في لابد ان يكون للطفل وقت راحه، وقت ترفيه، وقت لعب، وقت ان هو يتحرك فيه، لابد ان هو يكون له الوقت ده. الولد لو ما اخدش الوقت ده هيحس بملل، هيكره المذاكره، هيحس ان هي بتاخد الحاجه اكتر حاجه بيحبها اللي هي المذاكره، فبالتالي مش هيذاكر. اما لو عارف ان هو بيذاكر وبعد كده وقت اللعب بتاعه ممكن يلعب لعبه معينه، ممكن يتفسح، ممكن ينزل حتى الشارع يعمل اي حاجه ويطلع تاني، ممكن يقعد ينام على السرير يعمل اي حاجه، ولكن يكون في وقت للترفيه، ولكن بشرط برضه الترفيه ده ما يكونش الكترونيات. الترفيه ما يكونش هيفتح البابجي يلعبها، ولا هيفتح فورتنايت، ولا هيعمل يلعب المزرعه السعيده ايا كان اللي هيلعبه، او يقعد مع زمايله على الواتساب، لا خالص، يبعد تماما عن المشتتات دي، ما يكونش جنبه اساسا اثناء المذاكره بتاعته. كده خلاص حطينا الجدول بتاعنا، وشفنا الاوقات بتاعتنا اللي احنا هنذاكرها، وجبنا الدافعيه، وشفنا الاهداف بتاعتنا، وخلاص هنبدا نذاكر. ساعه ما نبدا نذاكر لابد ما في بعض الناس بيذاكروا والدنيا كلها مكركبه حواليه، وفي تلفزيون قدامه، وفي مش هينفع المذاكره دي. في اولياء امور بيشتكوا من حته مهمه جدا، ابني بيتشتت جدا، ابني قاعد يمسك المفرش بتاع الترابيزه، يمسك الورده اللي قدامه، يمسك الورقه يرفعها، يمسك التليفون يلعب فيه، يبص على الحاجه اللي متعلقه على الحيطه، يبدا ان هو الشاشه بتاع التلفزيون بعيد يبدا يبص عليها، اخوه بيتكلم جنبه يشتت معاه ويجذب انتباهه. في ولد بيتشتت، كل الامور دي بتشتته، بتبعده خالص عن مود المذاكره. الشخص ده او الطفل ده لابد ان انا اقعده في مكان مفهوش، افضي المكتب تماما من كل حاجة، واحطه في وسط الاوضة، بعيد حاجة، بعيد عن اي مكان اي حاجة حواليه يمسكها، او احطه في الجنب الحيطة، في وش الحيطة كده، هو قاعد المكتب قدامه فاضي، حيطة فاضية قدامه، قاعد يذاكر، مفيش اي حاجة جنبه، قافل عليه الاوضة وانا قاعد معاه، بحيث لا يتشتت باي شيء. هو قاعد ولو في حد في حوار بينه وبينه 5 متر هناك خالته وتيتا بيتكلموا حضرتك قاعدة بتذاكر معاه، ممكن يقوم لاقط الكلمة وقايم رادد عليهم، يا ابني انت مركز في ايه؟ اه هو مركز هنا بس بيتشتت بكل حاجة حواليه. فنخلي بالنا جدا 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 من النقطة دي، لابد ان احنا نوفر المكان الهادئ للمذاكرة، نوفر الاقلام والالوان والاوراق اللي ابننا هيبدأ يذاكر فيها. نشوف النهاردة هنذاكر فيه اجيب له بس الحاجة اللي هو هيذاكر فيها، ما اجيبش حاجات كتير بحيث ان انا ما اشتتوش. الامر اللي بعد كده الانماط، يعني احنا دخلنا على طول على انماط ابني، خلاص هيقتله وانا قاعد اذاكر بقى معاه. في عندي مشكله، الواد ابني ده عفريت ما بيقعدش، بيتنطط، اقعد يا ابني ما يقعدش، اقومه يشتغل وهو جاي يحفظ بيجري. في ولد جميل اسمه ادم، ادم لما بيجي بيحفظ، ادم جايب السفره بتاع الكراسي السفره حاططها رصصها كده بمساحات مناسبه بين كل كرسي وكرسي، ولما يجي يقرا او يجي يحفظ لابد ان هو يبدا يجري ينط على الكراسي وهو قاعد يقرا، قاعد يقرا ويحفظ ويقرا ويحفظ ويقرا ويحفظ، ويكون عنده متعه ان هو قاعد يردد كتير ويكرر اللي بيحفظه وبيحفظ كويس جدا، ولكن في نفس الوقت هو بيجري، لو قعدته خلاص يعني هيتخانق معاك. يبقى هو ده نمطه حركي، ما اجبروش على القعده، عادي ممكن يقف قدامي وامسك كوره او امسك المخده واحذف المخده، يلا السؤال الاولاني اجيب عليه، طب اجيب السؤال الثاني، طب يلا روح هناك، طب تعالى احركه، اقعد على الارض، طب قوم، طب يلا كده انزل اعمل ضغط، يلا ها اجيب السؤال ده وانت بتعمل ضغط، اجيب السؤال ده وانت بتلعب بط، اجيب السؤال ده وانت ماشي، اجيب السؤال ده وانت بتحذف لي الكوره. هو نمطه حركي، فالنمط الحركي ده تركيزه وهو بيتحرك، لو قعد هيفقد كل التركيز. فخلاص ارضى بيه كده واذاكر معاه وهو بالشكل ده، بس طبعا محتاجين نرفع من لياقتنا البدنيه علشان نقدر نجاريهم في النمط ده. في نمط تاني ناس لذيذ جدا، هو قاعد يعمل كده، يلا يا حبيبي اسمع النص، يبدا يحفظه يبدا يذاكر، بيعتمد كتير جدا على السماع، ده محتاج ان انا اكرر كتير في ودنه واقول له الكلمات، وممكن هو يمسك التليفون بتاعه او انا امسك التليفون بتاعي واقوم مسجل له الدرس بتاع النهارده، اسجله له النهارده مثلا درس في القراءه او درس في النصوص، امسك التليفون وابدا ان انا ايه اسجل الدرس كامل بصوتي وهو قاعد يسمع الدرس وقاعد يقرا مع الدرس، احط عينه في الورقه وبيسمع الدرس اللي بيتقال بصوته هو بقى او بصوت المعلم اللي هو بيحبه او بصوت المعلمه بتاعتها، ايا كان اللي هو هيسجل، ولكن ان هو يسمع، بيحب يسمع كتير، فده اسمعه، او ممكن اشغل له فيديو عن الدرس ده وهو يسمعه وهو قاعد جنبه، خلاص ده النمط اللي هو بيحب ايه، بيحب يسمع كتير. النقطه الثانيه الولد او البنت اللي هو بيحب يبص وبيحب يشوف، ممكن اجيب له الدرس في خلال مصور، صور بتبين الدرس، خرائط ذهنيه بتعمل الدرس، ان شاء الله تكون معانا في المرحله دي في الدوره الخرائط الذهنيه. الولد بيحب الفيديوهات، في فيديوهات على النت لكل المواد التعليميه، كل المواد التعليمية ليها فيديوهات على النت، بعد ما تذكر له وبعد ما تفهمه تجيب له الفيديو على الموبايل تقول له اتفضل ادى الموبايل معاك اهوت تمام وادى الدرس موجود وافتح يلا يا حبيبي وشوف الدرس. فهو يفتح هو قاعد يشوف الدرس، لان الدرس احيانا بيكون فيه مرئيات كتير وجايبين فيه حاجات توضيحية وجايبين فيه صور وجايب فيه حاجات بتتحرك، فدي بتجذب انتباهه، فبيقدر ان هو يشوف، وفي نفس الوقت بيحب مثلا يرسم او بيحب يعمل الحاجات دي في شكل صور، فده تخليله توفر له الامر ده بحيث ان هو يكون مساعده على التحصيل اكتر واكتر، وده تحس ان هو بيتخيل معاك وبيشتغل، تتخيل كذا، تخيل واحد راح في المكان الفلاني، تخيل هما في اعماق البحر ما عرفش عملوا ايه، تخيل وهو كان الشاعر ده كان بيدعي لمصر كان ايه اللي حصل، يتخيل كتير ويتصور وبيجي بالصور والمرئيات والفيديوهات، فده نكون معاه. خلصنا الحركي والسمعي والبصري. حد تاني وقت كده وقت لذيذ، ممكن نخليه ان هو نحول له القصه الى حدوته، هو عايز يقعد كده اه بقى احكي لي حدوته، عادي مفيش مشكله، لا هو مفيش واحد نمطه ده بس، لا هو في واحد بيبقى النمط ده هو اللي غالب عليه، ولكن الاربع حاجات التانية بيحبها، فالاخير ده يحب جدا هو وسامع يحبه جدا ان هم ايه تحكي لهم الحدوته دي. الولد اللي البنوته اللي هي حساسه جدا او مشاعريه جدا، يلا نحكي الحدوته دي، يلا نقول القصه دي في نظام قصه، تعرف ايه اللي حصل، ونحكي بقى كاننا بنحكي حوار انا وهو، احول له النموذج ده او الدرس ده الى حوار، فيبدا ان هو يستفيد اكتر. والاولاد خلاص عرفنا ان هو ممكن يكون بيشوف عن طريق بيستوعب اكتر عن طريق عينه، او بيستوعب اكتر عن طريق ودنه، او بيستوعب اكتر عن طريق الحركه والتنطيط بتاعه، فنكون مع ده في حالته، ونكون مع ده في حالته، ونكون مع ده في نفس الحاله بتاعته، بحيث ان احنا نساعدهم اكتر على التحصيل بتاعهم. طيب نيجي بقى على التحصيل اللي احنا بنتكلم فيه. الولد بيعمل ايه؟ بنقرا الدرس، المعلم بيشرحه، هو بيذاكره، ممكن يكون بيكتبه، ممكن يكون بيسمع فيديو، ممكن يكون بيرسمه في خريطة، ممكن يكون بيعمله في صورة، ممكن بيكون بيحل اختبارات. كل حاجة من الحاجات دي التنويع في طرق المذاكرة والتنويع في طرق التحصيل بتخلي الولد يذاكر اكتر. هو احنا قاعدين نتكلم على تحصيل من ساعتها، هو للأسف يعني احنا اسفين، ولكن المناهج اللي موجودة تدعونا الى الكلام دائما على الحفظ والحشو والتفريغ. احنا بنعتذر ان احنا بنتكلم وبندعو الى زيادة التحصيل او المذاكرة او الحفظ او وبنتكلمش على عمل الدماغ او حل المشكلات أو الامور التانية دي كلها، لان المواد بتاعتنا التعليمية ما بتدعوش الى ده بالشكل الكافي. فاحنا بنحاول نخلي اولادنا بقدر ممكن ان هو يحصل المعلومات دي علشان يقدر يحطها في الامتحان. وطبعا لو ما كانش عنده الدافعية الاولانية او الاهداف بتاعته او طموح او ان هو عارف ايه قدراته او مهاراته او مواهبه، طبعا هيكون الامر ده صعب جدا في حتة التحصيل. ولكن في نقطة سحرية هقولها في التحصيل سريعا، من افضل الحتة ان احنا ممكن نعملها مع اولادنا واحنا تعاملناها كلنا واحنا صغيرين، لو الولد او البنت في نقطة مش فاهمها او نقطة مش مذاكرها مش عارف يوصل لها، ذكرتها له والاستاذ شرحها له وحاولنا نحل عليها امتحانات، جبتها له في فيديو، سمعتها له في حدوته، قلتها له في قصه، سجلتها على التليفون وقلتها، والولد ما عرفش، ابدا ان انا اشجعه واديله القوه ان هو يبدا يشرحها. ازاي دي؟ انا مش فاهم قصه مثلا الجهاز العصبي او الجهاز الحركي في درس العلوم في سنه ابتدائي، او مش فاهم درس مثلا مفاتيح النجاح في درس العربي في سنه سته ابتدائي، ابدا اعمله ازاي؟ تعالي، ايه مفاتيح النجاح دي؟ بيتكلم عن ايه مفاتيح النجاح ده؟ طيب يعني ايه النجاح؟ اللي عايز ينجح يعني يعمل الحاجات دي؟ طيب كويس، ايه بقى هم كام واحد؟ طب ارسمهم لي كده، ارسمي لي كده خريطه كده وستة. طيب ايه اول حاجه؟ هتقول لك الثقه في الله. يعني ايه الثقه في الله؟ تبداي تساليها الاسئله كانك انت ما تعرفيش علشان هم يبداوا يشرحوا الدرس ده. فلما يبداوا يشرحوا الدرس لحضرتك او لحضرتك، يبداوا يشرحوا الدرس مره واثنين وثلاثه واربعه، هيبداوا شويه شويه يفهموا الايه، يفهموا الدرس. فدي طريقه من افضل الطرق للمذاكره، من افضل الطرق للتعلم، من افضل الطرق للتحصيل، ان الطفل ده يعمل ايه، يشرح الدرس، يشرح المنهج، يشرح الحاجه اللي هو مش فاهمها، فبالتالي ده هيكون ادعى على قدرة تحصيله. طيب هناخد بقى استراتيجيتين النهاردة خفاف ظراف، وان شاء الله بكرة نكمل بقية الاستراتيجيات. اول استراتيجية اسمها الخريطة الذهنية. الاستراتيجية دي جميلة جدا وسهلة جدا ومفيدة جدا وممتعة جدا، والاولاد خصوصا البنات بيحبوا يرسموا بيحبوا يلونوا، فلو عملوها هيبدأوا ان هم يتفوقوا سريعا. وانا قبل ما اقعد عملت الخريطة الذهنية بتاعتي النهاردة، بتاع اليوم النهاردة. احنا النهاردة اتكلمنا في مقدمة رحبنا بحضراتكم، وبعد كده اتكلمنا عن الدافعية عند الكبار وعند الصغار وازاي ان احنا نعملها، وبعد كده قلنا ليه هنذاكر واهداف الولد وطموحاته ونقاط قوته، واتكلمنا بعد كده عن الهدف وشروط الهدف، اتكلمنا عن الوقت واهميته والنماذج اللي احنا هنعملها بكرة ان شاء الله، اتكلمنا عن تهيئة المكان، اتكلمنا عن الانماط والتحصيل بتاع الدروس. هذه خريطة ذهنية شكل جميل هيكون قدام الولد او قدام البنت، فيها كل الحاجة اللي في الدرس بتاعها، تعمل الخريطة في النص، وإن شاء الله بكرة نطبق على درس من دروس العربي في سنة ستة ابتدائي، نطبق عليه خريطة ذهنية. أدى الخريطة الذهنية تكون موجودة، كل واحد هيطلع منها مثلا أفكار، الأفكار الرئيسية، الأفكار الفرعية، ايه النقاط الأساسية اللي بيتكلم عنها الدرس ده، وهنتكلم عن الكلمات المفتاحية بكرة إن شاء الله بإذن الله، وعن أكتر من حاجة بكرة، وكيفية الحفظ وكيفية المراجعة وكيفية زيادة التحصيل في المراجعة بالذات والحفظ، الأمور دي كلها إن شاء الله بكرة هنقولها مع بعض النصائح لأولياء الأمور. دي الخريطة الذهنية، بنقوم كاتبين في النص الدرس، العنوان الدرس والافكار الرئيسيه كلها. احنا عندنا مثلا هنا 1 2 3 4 5 6 7 7 افكار رئيسيه، كل فكره طلع منها 3 افكار او فكرتين او حتى فكره واحده فرعيه، بيتم العمل ده وبتبقى صغيره، وكل فرع بيطلع بلون. في الاخر الطفل او التلميذ يمسك الورقه كده ويبص فيها ليله الامتحان، دي تكون طريقه لاول حاجه للمذاكره، واستراتيجيه قويه جدا 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 للمراجعه، لان الصوره، تذكر الصوره افضل كتير جدا بأضعاف من تذكر الكلام اللي هو كنت اللي كان مقروء فقط لغير. فدي تعتبر صورة جميلة بالنسبة له، ملونة، يبدأ هو يلونها بطريقته، في النهاية يبدأ يتذكرها وقت الامتحان. النقطة الأخيرة النهاردة هنتكلم في كروت الأسئلة. ايه الكروت؟ انا عايز احول وقت المذاكرة من وقت خنيق، من وقت رخم، من وقت متعب، من وقت كله مشاكل، لوقت لعب شوية. فاعمل استراتيجيات الكروت. ممكن اجيب ورقة زي دي وقوم مطبقها، تمام، ونقوم قطعينها، نقطعها بالشكل ده، نخليها صغيرة. بعد ما هنقطعها هنعمل ايه؟ هنكتب في كل قطعة ورقة من دي، هنجيب مثلا درس من الدروس ونطلع كل الاسئلة اللي في الدرس في 10 اسئلة 10 كروت، ونكتب السؤال وفي الظهر الاجابة. يبقى مثلا نكتب سؤال، هيبقى سؤال هنا والإجابة هنا، وتقول لابنك أو تقول لبنتك يلا نلعب مع بعض. وفي نفس الوقت في ورقة تانية جنبنا، الورقة تانية جنبنا، ماما ودي ماما ودي جنة، هنبدأ نلعب مع بعض أنا وإنت يا جنة، أو أنا وإنت يا محمد، هنلعب مع بعض. واللي هيسأل، اللي هيجيب أسئلة، كل ما واحد يسأل سؤال ياخد نقطة 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 نقطة. يبقى حولنا المذاكرة للعبة جميلة، سؤال وجواب الدرس كله. طب أنا مفيش وقت يا مستر أعمل الحاجة دي وأقعد أكتبها من أول وجديد، خلاص. مش في شيء حضرتك مستلمه من المدرسة، مش في عندك وورد حضرتك بتنزله من على النت، نزل أي ملخص وورد سؤال وجواب لأي مادة، وبعد كده كبر الوورد شوية وخليه يطبعه لك في بطاقات صغيرة زي كده، أو حتى يطبعه في ورقة، وأنت تقوم إيه تاني الورقة وتجيبها، يلا بينا نلعب النهاردة هنلعب. ونقوم جايبين شوكولاتاية جميلة ونقوم حطينها، اللي هيكسب مننا هياخد الشوكولاتة دي. يبقى أنا أول حاجة كسرت الملل، كسرت وقت المذاكرة الرخم ده، وبدأت ألعب مع بنتي، بدأت أدخل معها في تحدي. ومش مشكلة خالص إن حضرتك تخسري أول مرة قدام بنتك علشان تزودي من حافزيتها للعب، المرة الثانية أو الثالثة تكسبيها، المرة الرابعة تخليها تكسبك، وتبدأ الأمر ده بحيث إن أنا أعمل جو حافزي، جو فيه كسر للملل، جو لعب. البنت هتحس ان هي مش بتذاكر، لا ده انا عايز اكسب ماما، يلا يا ماما انت كسبتني في الدراسات انا هكسبك في العلوم، انت طبعا كسبتني في العربي فانا هكسبك في الرياضه، حضرتك قد كده في الرياضه مش شاطره قد كده في الرياضه. يبقى في الرياضه موجود اللي هو حل التدريبات. بالطريقه دي نبدا نكسر شويه حده الملل. ممكن ما تكونش في المواد كلها، ممكن ما اكونش حاططها في الدروس كلها، ممكن اختار 5 دروس او 4 دروس، او الدروس اللي البنت مش فاهماها، او درس النصوص اللي البنت مش عارفه تحفظها، او التعبيرات الجميله اللي البنت مش قادره تستوعبها، واعملها بالكروت دي. وفي نفس الوقت يكون جنبي اللوحه الجميله دي. ويا سلام بقى لو كان في مثلا حد كمان لو كان كمان محمد موجود، يعني ماما مثلا عندها اتنين محمد وجنة، فبتعمل هنا بتاخد سكور وهنا بياخد سكور وهنا بياخد سكور، وهنشوف مين النهاردة اكتر حد او ممكن المعلم يعملها مع اولاده مع تلاميذه ومع بناته. استراتيجية قوية جدا 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 للمذاكرة، بتكسر الملل، بتخلي الولد يفهم ويستوعب في وقت كله مرح ووقت كله ضحك ووقت كله متعة. يبقى احنا كده حولنا وقت التعب لوقت مرح، وفي نفس الوقت الاولاد فهموا، في نفس الوقت الاولاد ذاكروا، وفي نفس الوقت كانوا ممتعين معانا، بحيث ان احنا نخرج كاولياء امور ومعلمين من جو الشحن او العصبيه اللي بيكون موجود ده. كنا مع بعض النهارده في يلا نذاكر صح البدايه الاولى او الورشه الاولى، اتكلمنا على دافعيه واهميتها للجميع سواء الكبار او الصغار في المذاكره. تمام، ليه هنذاكر؟ لابد ان احنا نخلي بالنا من اولادنا هيذاكروا ليه وهيعملوا ايه وليه هيذاكروا، وفين اهدافهم وفين قدراتهم وفين نقاط قوتهم اللي هم هيبداوا يمسكوها ويستوعبوها بحيث ان هم ينطلقوا منها، وايه اهدافهم من المذاكره والهدف بتاع كل يوم اللي هيحطوه اللي حضرتك هتحطه في الجدول بتاع 7 في 7 والوقت بتاعنا واهميته، وايه الحاجات اللي سرقت مننا الوقت علشان بعد كده نبدا ان احنا نحيدها ونبدا نقللها واحده بواحده. وبعد ما هيئنا الجو وهيئنا المكان، عرفنا ابننا نمطه ايه، حركي ولا سمعي ولا ولا بيحب يقول القصص ولا بيحب يخليها روايات ولا بيحب يتنطط وهو بيذاكر ولا بيحب يقطع ورق، بيحب يعمل ايه بالظبط، بيحب يرسم وهو بيذاكر، بيحول المذاكره لرسم، ايه نمطه علشان ابدا اتعامل معاه. وفي النهايه خالص شفنا التحصيل وخدنا بالنا من الخريطه الذهنيه بتتعمل ازاي علشان نطبقها، وخدنا بالنا من الكارت اللي احنا هنحول فيه الماده لكروت سؤال وجواب، وثم السكور اللي احنا بنحطه علشان نذاكر للاولاد. ان شاء الله باذن الله بكره هناخد بعض الاستراتيجيات الثانيه اللي تاهلنا ان احنا نكون مع اولادنا في وقت المذاكره كويس، وان احنا ناخد بالنا جدا من بعض التريكات كده عشان واحنا بنذاكر ما يحصلش في مشاكل كبير مع اولادنا. السؤال، الاولاد اللي بعدم فهم قواعد اللغه العربيه، القواعد اللغه العربيه بالذات لما نيجي مثلا ندخل مع الاولاد في النحو بالذات خصوصا، دي عقده من العقد بتاع الاطفال في النحو، ان هم يبداوا هياخد الجمله الفعليه والجمله الاسميه كلها امور متركبه كلها على بعضها. لابد ان احنا نديها له واحده واحده، وكل قاعده بعد ما ياخدها يبدا ان هو يطبق عليها تطبيق كتير جدا. تبدا ان انت يا ريت لو كان في مجموعه من الاولاد مع بعض مش واحد واحد، تبدا ان احنا نبدا ان احنا ننطلق معاهم في تحدي بينهم وبين بعض، يلا مين اللي هيجيب جمله اسميه، يلا مين اللي هيجيب جمله فعليه، مين اللي هيطلع لي الاسم من هنا، مين اللي هيطلع لي الفعل من هنا. وقبل ما تبدا خالص لابد انك تعلم اولادك ان دي اللغه العربيه، في حاجات اساسيه في الاعراب وفي حاجات فرعيه. اول ما تبدا يا حبيبي فين الجمله الاسميه، فين الاسم وفين الفعل، لابد ان هو يتاكد عنده النقطه دي الاول، لان الولد لو البنت لو متاسسش صح في استخراج الاسم واستخراج الفعل كل اللي جاي بعد كده هيتبنى غلط عليه. طيب ازاي يطلع الفاعل وازاي يطلع الفعل والفاعل بتاعه، لو ما تعلمش الحتة دي هيحصل له مشاكل كبيرة. طيب فين الاسم، فين المبتدأ وفين الخبر، ممكن يكون في حاجات ما بين المبتدأ وما بين الخبر. طيب امتى تطلع، اسأل عن الفاعل بمن، اسأل عن مفعول بماذا، اسأل عن الخبر ده ايه اللي حصل. الامور دي كلها كتأسيسية، لو اتأسس صح في الامور دي بعد كده هتلاقي انطلاقته سهلة جدا بما شاء الله بإذن الله. ان شاء الله الدرس زي الحدوتة، من افضل الحاجات الحدوتة، حضرتك انت الكبيرة او الصغير هو الدرس بالنسبة له بيبقى حدو. احنا باكتر حاجة بنحبها القصص، اكتر حاجة بنحبها الناس بتحب الروايات، يلا نسمع قصة يلا نقرأ قصة. فلو جيت الكتاب عملته في صورة قصة في هيئة قصة هيبقى شكله جميل جدا جدا جدا، وممكن ادي اللي هي رؤوس الموضوعات او الافكار الرئيسية ادي لها اشخاص. الشخص الاولاني كان بيقول انا واثق في ربنا، وفي نفس الوقت بيكون عندي ثقة بنفسي قوية لاني واثق في ربنا واثق في خلق ربنا اللي هو انا. الشخص الثاني جاي بيقول وانا متواضع. تعرفين ليه انا متواضع؟ لان التواضع ده من تواضع لله رفعه، واللي بيتواضع ربنا بيحبه وناس بيحبوه. ده درس في سنة ستة ابتدائي، أول درس في العربي مفاتيح النجاح. الشخص الثالث جاي جري جري وشادد صدره كده بيقول أما أنا بقى بتحمل المسؤولية. تعرفين يعني إيه مسؤولية؟ يعني المهمات اللي أنا بعملها. يعني إيه بتحملها؟ يعني بأديها على أفضل وجه. أنتوا عارفين لما هم الثلاثة قعدوا جنب بعض إيه رأيكم؟ إيش أفضل شخصية فيهم؟ طب تحبوا أنهي شخصية؟ طب الشخصية دي مين اللي مثلت أكتر؟ وكل واحد يبدأ يمثل الشخصية بتاعته كأنها تمثيل أدوار مع الحدوتة مع القصة، بكسر جو الملل تماما مع بعض الألعاب اللي أنا بحطها في النص، مع بعض الاستراتيجيات بخلي أولادي عندهم قدرة أكبر على التحصيل. وهو هذا هدفنا، نحن نحول المذاكرة لوقت جميل ووقت ممتع. كتير جدا من أولياء الأمور لما ابنها ما يعرفش نفسها تأكله جزر أو خيار أو لحمة فراخ، لولا ما بيحبش الفراخ فبتقوم جايبه الفرخه سلقاها وضربها في الخلاط وعاملها ناجتس او عاملها بانيه او عاملها له بالشكل اللي هو بيحبه، وتقوم حاطه له كده. الولد اكل الفراخ وفي نفس الوقت كانت في شكل جميل. الجزر انا هضربه واعمل له مربى. الخيار ما اعرفش انا هعمله على ايه. فهو انا ازاي احول المذاكره لحاجه احط عليها شويه ديكورات كده بحيث ان هي تكون ممتعه للطفل بتاعي، علشان في النهايه الغاية الأكبر أصلاً إيه من المذاكرة؟ إن إتقان العمل. ده عمل، ده يا ابني ده عملك، أنا دكتور، أنا مهندس، أنا معلم، فلابد إن أنا أتقن عملي. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وربنا سبحانه وتعالى يحبك لو أتقنت عملك. وإنت بالتالي لو إنت عملت مذاكرتك ونجحت هتدخل السرور على ماما، هتدخل الفرحة على بابا، ولو دخلت عليهم السرور ربنا هيحبك، ولو ربنا حبك ربنا هيوفقك بإذن الله. نكمل بكرة بإذن الله إن شاء الله، هنتكلم بكرة عن المفتاح، المفتاح السحري للنجاح في الحياة سواء للكبار أو للصغيرين. وهنتكلم عن التلخيص وعن المراجعة وعن الحفظ وعن الترميز، وهنتكلم عن بعض وصايا للأمهات، وفي النهاية نتكلم عن وصايا ليلة الامتحان وأثناء الامتحان وبعد الامتحان، كان للصغيرين أو حتى كان للكبار اللي بيعمل ماجستير اللي بيعمل دبلومات. إن شاء الله إحنا بندردش مع بعض، ما بنقولش درس ومش جاي أعلمكم حاجة جديدة، الحاجات دي كلنا عاملينها، ولكن مجرد مراجعة أو مجرد بنفكر بعض بيها من باب نحط النقط على الحروف. ربي يبارك ليكم في أولادكم، ربي ينفعكم بيهم يا رب العالمين، ربي يجعلهم زخرا ليكم في الدنيا والآخرة، ربي يجعل تعب الأمهات في موازين حسناتهم. وياريت نحتسب نية المذاكرة مع أولادنا، نحن بنعلمهم بنحسن تربيتهم بنحسن تعليمهم بنحسن تنشئتهم، عشان ده يكون كلنا كل ده في ميزان حسناتنا. جزاكم الله خيرا ونشكركم لحسن استماعكم، ونكمل غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.